والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. اللهم نور قلوبنا بالإيمان واجعلنا من عبادك السعداء يا سميع الدعاء. اللهم كما جمعتنا في هذا المقام فاجمعنا في دار كرامتك برحمتك يا أرحم الراحمين. نحيي الجميع في مجلس الأمير أحمد بن بندر السديري حفظه الله وبارك في علمه وجهده وماله ووقته وولده وزوجه، كما نحيي ونرحب في برنامج الثلاثية التي عمرها يقارب 25 سنة. نرحب بضيفنا العزيز اللواء الطيار عبد الله السعدون، يحمل شهادة بكالوريوس علوم جوية مع مرتبة الشرف الأولى في عام 1972، وضيفنا حاصل على ماجستير علوم عسكرية عام 1987، وله من المناصب العديد التي شغلها، ومنها مدرس طيار قائد سرب، ومدير إدارة الحرب الإلكترونية، ورئيس هيئة قائد قاعدة، وقائد كلية الملك فيصل الجوية. تقاعد من القوات الجوية في عام 2006، وهو عضو في مجلس الشورى منذ 2009. نرحب به في عنوان نسعد به جميعا، وربما هذا العنوان هو حصيلة تجارب مليئة بالخبرات والأحداث والمواقف، وهو عبارة عن كتاب سيلخص لكم في هذه المحاضرة الطيبة المباركة. عنوان اللقاء هو عشت سعيدا من الدراجة إلى الطائرة. نرحب بضيفنا الكريم ونرحب بالمتابعين لنا عبر موقع الألوكة وعبر موقع الثلاثية وعبر صفحات صفحة تويتر وغيرها. فليتفضل ضيفنا مشكورا مأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في البداية أشكر من دعاني إلى هذه الثلاثية المباركة، أخي الأمير أحمد بن بندر السديري الذي عرفت والده قبل أن أعرفه، والتقيت مع والده في الظهران وكنت ملازم وماسك ضابط خفر وهو مسافر أعتقد ذاهب إلى دولة عربية، وعرفته نعم الرجل وبقي التواصل وإن كان في فترات متباعدة. كما أشكر لجميع الحضور أخي الأمير سلمان، معالي الفريق، زميلي الدكتور عبد الله العسكر، كل الأخوان الحقيقة، يعني أشكركم على الحضور، وأقول لكم ما ستسمعونه هي حكاية إنسان بسيط. يعني لست بأسعد الناس ولا بأنجح الناس ولا بأكثرهم جاها ولا مالا، ولكنني سأقول لكم حكايتي، وأعتقد أنه لن يخرج منكم أحد إلا وقد استفاد من هذه التجربة. بشرط أولا التسجيل، ويقال أن القلم الرديء يحفظ المعلومة أكثر من الذاكرة القوية، ولذلك التسجيل. بعدها يا أخوان التكرار، لأن العقل الباطني مليء بما سجل به من معلومات سابقة، فيها من الإحباط وفيها من الكسل وفيها الأشياء الكثيرة التي أخذناها في البيت وفي المدرسة وفي الشارع، لكنني أعتقد أن تستطيع أن تتغلب على تلك البرمجة بأن تكرر ما كتبته، ثم تنتقل من التكرار إلى الفعل، ومن الفعل حتى يصبح عادة، وبعد العادة يصبح سلوك يعرف به الإنسان ثم ينشره بين أبنائه وزملائه وجيرانه. ويقال أن القدوة خير موعظة، وبالإنجليزي يقول walk your talk. وأيضا يقول إن كنت إمامي فكن أمامي، يعني ثبت أن الكلام فقط لا ينفع إلا بالفعل والتكرار. محطتي الأولى هي البداية، ولدي محطات كثيرة سأختصرها، وكتبتها بالتفصيل في كتابي. المحطة الأولى كانت في قرية يقال لها الغاط، يمكن يزعمون على الإخوان كانت قرية، لم تعد قريتنا الآن، أنا شبيت وكبرت وهي شبت وكبرت وأصبحت مدينة. إن شاء الله ما عندنا أحد من الزلف يفرحون إذا أقول قرية. مرة. فهذه المدينة الجميلة تشتهر بشيئين: نخيلها تنتج التمر، ونساؤها تلد الرجال، ومنهم موحد هذه الجزيرة الملك عبد العزيز رحمه الله، نعم، أمه من الغاط. هي مدينة تقع بين جبال وأودية ورمال جميلة، وأعطتني الشيء الكثير الحقيقة هذه المدينة. تربيت في حضن امرأة هي أمي، توفي والدي وأنا لم أبلغ السنتين، لكنها كانت امرأة كريمة قوية تعرف أصول التربية على السليقة، ولذلك أعتقد أنني استفدت الكثير من تلك الامرأة رحمها الله. المدارس كانت بسيطة جدا، ولا يوجد في تلك القرية لا كهرباء ولا ماء. فكانت محطتي الثانية هي في الرياض، وكانت صدمة حضارية عندما يأتي الإنسان من تلك القرية ويأتي إلى الرياض. أنا أتيت إلى الرياض وأنا في رابع ابتدائي، أنا ولدت في عام 1371، وأتيت إلى الرياض حين تزوجت أختي من رجل طالب علم في الرياض، فأتينا وكأنه يعني وداع لها، فكانت صدمة حضارية. ثم درست المتوسطة والثانوية في الرياض، لكن استفدت من الرياض أشياء كثيرة، لأنني كنت بين طلبة علم أحببت القراءة، وهذه من أول الأشياء التي أعتقد أن كل إنسان يجب أن يسجلها وينشرها إذا أراد الفائدة له وللآخرين. كانوا يتحدثون عن القراءة وفوائد القراءة، إلى درجة أنني فكرت في القراءة والتجارة، فافتتحت مكتبة، وكنت في المتوسطة مع ابن عمي في دخنة سميناها مكتبة العاصمة، مكتبة كبيرة، لكنها أقفلت قبل سنة، يعني يمكن 10 أشهر وفلسنا. كسبنا القراءة لكن ما في رأس مال، تعرف التجارة تحتاج إلى إدارة ورأس مال، كلها ما كانت موجودة. كنا نقرأ وبعناها على أخ لنا من, من, من اليمن خياط، فكنا نريدها مكتبة تتلاقح فيها العقول، عقول الشباب، وإذا بها تخيط الثياب. أيضا كانت من المحطات المهمة اليمامة الثانوية، أنا من طلبة اليمامة، وكانت اليمامة تعج في ذاك الوقت بالكثير من مختلف التيارات، كان فيها التيار القومي وتيارات أخرى وإسلامي وغيره، والكتب وتبادل الكتب وأشياء كثيرة يعني كان فيها، ولذلك استفدت منها الشيء الكثير. أتذكر أستاذا اسمه خالد البرقاوي، خالد البرقاوي لا يزال موجود، ولو تذكرت اليوم لدعوته. كان يعني أنا أعتقد أن أهم ما في التعليم هو المعلم، يعني حتى لو أنك في خيمة وهناك معلم جيد متميز تستفيد. فكان يشرح لنا قصيدة لعمر أبو ريشة، كانت يقول فيها: أصبح السفح ملعبا للنسوري، فغضبي يا ذر الجبال وثوري، وكانت الحقيقة قصيدة طويلة لعمر أبي ريشة. فالكتاب كان يقول هذا يتحدث عن نصر في سفح الجبل، لكن هذا المعلم يقول لنا لا، ماذا تظنون؟ قد يكون يتحدث عن نفسه، ثم آخر قال قد يكون يتحدث عن وطن سوريا، وآخر يقول يمكن الأمة العربية. فبدت تتلاحق الأفكار وحببنا الحقيقة في حتى في الأدب. طيب يا أخوان، فحصل في عام 1967 النكسة اللي هو حرب الأيام الستة، وغيرت كل شيء. والحقيقة يعني كانت معركة غير متكافئة، كانت بين عدو يمتلك التقنية ويمتلك النوعية والاستخبارات الجيدة والروح المعنوية العالية والدعم الكبير من دول كبيرة، بينما كانت الدول العربية أعداد دون تدريب، روح معنوية هابطة، والدكتاتورية لا تنتج إلا أناس خانعين، وتعرف غياب الحرية وأشياء كثيرة. فالحقيقة يعني المحطة الثالثة كانت في كلية المكفيصل الجوية، وفي الكلية تعلمت أشياء كثيرة، منها رسم الهدف. إذا رسمت هدفا ووضعت الهدف أمامك ووضعت خطة لتحقيق الهدف، وهذه من الأشياء اللي ودي تعلموها حتى أبنائكم، اسأل ابنك هل لديك هدف أم لا، وإذا كان لديه هدف خليه يكتبه. أنا أذكر قصة ويذكرها معالي الفريق ومن حضر التخرج الدورة الأولى والثانية، كان الملك فيصل رحمه الله، وكان فيه طالب أيضا اسمه نايف حمد السعدون ابن عم، نعم، أخذ الأول وأخذ 3 جوائز في. فأنا وأنا في الطابور يمكن لي 4 شهور 5 شهور، قلت لماذا لا أخذ الأول حين أتخرج؟ شوف كيف الواحد لما أنه، وما كنت أحسن الطلبة ولا كنت يعني في المتوسط والثانوي عادي، لكن هذه كأنها زي اللي يقول wake up call، أيقظتني. وفعلا بدأت إنسان مختلف تماما، بدأت أفكر أستثمر وقتي نهاية الأسبوع وتعاملي مع المدرسين، وفي النهاية تخرجت وأخذت نفس الشيء، أخذت الأول وأخذت 3 جوائز أخرى. فأعتقد أن رسم الهدف مهم جدا، ويجب كل إنسان أن يفكر ويسأل ابنه ما هو هدفك يا ابني أو بنته، وما ما يعني ما في مشكلة أن يغيره، يغير الهدف، لكن يكون له هدف حتى وهو صغير، حتى وهو أولى ابتدائي ولا هذا، لأنه يحفزه على هذا. أيضا تستطيع أن ترسم هدفا لترك التدخين، هدفا لإنقاص الوزن، هدفا لأشياء كثيرة في حياتك. إذا وضعته هدف ووضعت تاريخ ووضعت يكون له مقياس، تستطيع أن تحقق هذا الشيء. في الكلية الحقيقة كان الطيران من أجمل الأشياء، وأنا بالمناسبة طرت الطائرة قبل أن أقود السيارة، وهذه من المفارقات. الطيران شيء جميل، لكن يحتاج إلى رغبة وإلى مقدرة وإلى حرص وقراءة. أيضا في الكلية كانت الأنشطة الثقافية، وقد يعني كانت الحياة أبسط بكثير مما هي الآن، وكان في التسامح، وكان في قبول للفن، حتى أن إمام المسجد طالب من الطلبة هو الذي يقرأ القرآن في الحفل ثم يغني في منتصف الحفل، هو نفسه، يمكن مع الفريق أذكره، ولا يزال موجود هذا الرجل، وبصوت جميل جدا، وكان الحضور كلهم قائد الكلية وغيره وكذا في هذا. ولا تزال أتذكر هذه الأمسيات الجميلة، وكان فيه فنون من مختلف مناطق المملكة في 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 الكلية، فكانت بوتقة الكلية، عرفت فيها ناس ما كنت أعرفهم، هذا من الجنوب، هذا من الشمال، هذا من الشرق، هذا من هذا. فكانت الحقيقة يعني قلت هذا هو وطني الكبير، المملكة العربية السعودية في 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 الكلية. بعدها بعد التخرج سافرت إلى أمريكا لمزيدا من التدريب طيران متقدم. في أمريكا تعلمت الشيء الكثير، النظام، تعلمت قيادة السيارة، ولكن أيضا تعلمت معه السلامة المرورية، ربط الحزام، إعطاء الإشارة، إعطاء الطريق حقه. أيضا تعلمت كيف أقدر الاختلاف، مهم جدا، الحزم مع مخالف الأنظمة، لا يمكن أن يتهاونون في من يخالف النظام، والنظام دائما يحتاج إلى أن يكتب وإلى أن يكون هناك من يطبق النظام وهناك عقوبات، وإلا يصبح النظام ورق. ولذلك أيضا الشيء الجميل هم أنهم لا يتساهلون مع الكذب. وأقول لكم قصة، واحد كان ملازم طيار كذب عليهم وجاب تقرير طبي غير صحيح على أساس يبغى يسافر يوم الجمعة، هم عندهم السبت والأحد إجازة، فأخذ أعطى قائد السرب الورقة وسافر الخميس في الليل. قائد السرب اكتشف أن تقريره الطبي ليس صحيح. لما جاء يوم الاثنين داومنا كان مفصول من القوات الجوية، حتى لم ينتظروا إلى عودته، قالوا بصرف النظر ما هو عذره، يمكن العذر بعدين، وإذا كان يبغى محامي إنه ما يدفع التكاليف، أما هو فلا يصلح القوات الجوية، وفصل من القوات الجوية. فكان حزم يعني في هذا، أيضا احترام البيئة لديهم. وكان في قصة، كنا ما نطير في الليل، هذه في سنة أخرى كنت راح مدرس طيار، الليل ما يطيرون. قلت لماذا؟ قال فيه الخفافيش بالليل تملأ السماء يعني في هذا، وتشكل خطر على الطائرات. طيب ما تقدر تقضى عليها؟ قال احنا اعطينا الدراسة لجامعة في تكساس، احنا كنا نطير في تكساس في سان أنتونيو، والجامعة تتبعوا درسوه وجدوا انها تخرج من مغارة كبيرة جدا وممكن القضاء عليها بهالمغارة، لكن وجدوا ان اذا خرجت في الليل تأكل من 5 إلى 10 طن من الحشرات. شوف سبحان الله. ولذلك تركناها وقلنا يطيرون في هذا. فهنا البيئة يعني مو بس خلاص اقضوا عليها ولا كذا ولا شيء، هو في توازن بيئي. نعم. الرياضة أيضا تعلمت هناك أن الرياضة ليست فقط للمصاب بالسكر أو للعسكري فقط أو كذا، الرياضة للجميع. تجد هناك رجال ونساء أصحاء، وتجدهم في الصباح الباكر أو في المساء يمارسون الرياضة. ولذلك بدأت من ذلك الوقت إلى الآن لم أتركها في 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 أي وقت، يمكن أقل شيء 5 أيام في الأسبوع إلى 6 أيام، ساعة يوميا بين المشي والهرولة الخفيفة والسباحة، لا يمكن أن أتركها أبدا، والحمد لله أفادتني كثيرا. ولذلك أعتقد أن نشر الرياضة وخاصة رياضة المشي من الأشياء الصحية بدنيا ونفسيا. المحطة الخامسة حينما عدت، ولي أكثر من محطة الحقيقة، يعني في الرياض أول ما أتيت وعينت في الكلية مؤقتا، كانت بداية الطفرة عام تقريبا 93 هجري، والناس لا تتحدث إلا عن الأراضي وعن العقار وعن كذا وكذا، يعني أشياء غريبة. يعني بس غبت في أمريكا يمكن سنة ونص، جيت حصلت شيء مختلف، بدأ البنك العقاري وغيره. في الظهران انتقلت إلى هناك، كانت جميلة جدا الظهران، ومدينة العمال الساعة 9 ما تشوف أحد يمشي في الخبر وفي مدن العمال وفي كذا، وسواحل نظيفة كلها مفتوحة، العزيزية وهاف مون وكذا، أرامكو كانت ترحب بنا أيضا، وكان عندهم سينما أيضا وكنا نذهب إليه هناك، وكان في السينما في القاعدة يمكن يذكرها مع الفريق، اسم السينما النخيل أعتقد، أبدا تأخذ بوب كورن وبيبسي وكأنك في أي مكان آخر. فاستمتعنا الحقيقة كشباب، لكن أيضا وجدت أن الزواج شيء أساسي، وتزوجت وذهبت إلى أمريكا مرة أخرى، وأعتقد أنه من أفضل القرارات اللي يعملها الإنسان حينما يتزوج بمن يحب، وكانت خطوة ممتازة جدا والحمد لله. بعدها ذهبت إلى الطائف، والطائف من المناطق الجميلة، وبقربه مكة المكرمة، ويأتون الضيوف إلى مكة وأذكر طرفة، واحد دائم يأتي في الصيف، وكان ولدي نايف الكبير الصغير يعني عمره 4 سنين 5، ينكت معه وقال أنت الحين تفكر بيتنا فندق دائم تجي براءة الطفل هذاك عارف وواثق، كان حتى يأتي ويأخذ سيارتي يروح ويرجع وكذا، قال لا أنا عارف مو فندق لكن بجي غصب عليك يعني بكل هذا، وكتبتها طبعا في الكتاب. فأيضا تعلمنا أشياء كثيرة حتى يعني في الطيران، واشتركنا في تمارين كثيرة، بعضها داخل المملكة وبعضها في مجلس التعاون في عمان. وأذكر حينما ذهبنا إلى عمان فوق الربع الخالي والتزود بالوقود، أشياء جميلة. ثم ذهبت إلى تبوك وأخذنا السرب بأكمله إلى هناك، وفي تبوك منطقة جميلة جدا، تبوك بلد نظيفة، أهلها الحقيقة مترابطين، وكان معنا الفريق قائد قاعدة لا اي 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 صح صح, صح. جميلة جدا، وتعلمت فيها أيضا رياضة الغوص. بدأنا في نادي ونادي للدراجات، كل هذه توقفت بعد أن تركت السرب وجيت إلى الرياض، لأن أعتقد إذا ما فيه اهتمام يموت الشيء بعد ما يروح اللي متحمس له ومتحفز له، يأتي قائد آخر لا يهتم يموت، يعني بقي يمكن سنة سنتين ثلاث وهذا. لكن في تبوك أيضا وجدت أنه من أفضل أماكن لتربية الأبناء، ما عندك شيء غيره أبدا، إما طيران أو بيتك، حتى لو عندك أي عمل أو أي شيء في المدينة 5 دقائق وتعود إلى بيتك. وتعلمنا أيضا التايكوندو، كان ابني نايف وثامر معي. وأيضا من محطاتي في صنعاء، ذهبت إلى صنعاء وأخذنا طائراتنا معنا، طائرات لليمن، وجلست هناك ودربنا وبقينا هناك أكثر من 6 أشهر، ثم عدت إلى 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 الرياض. ومن المحطات الأخرى كانت في مدينة الرياض. بعد هذه الجولة الكاملة في المملكة طلبوني للقيادة مديرا لإدارة الحرب الإلكترونية، ووجدت أن إذا أردت أن تبني أي نظام فابدأ بالرجال بالتدريب. فافتتحنا مدرسة في الطائف وبدأنا الابتعاث إلى بريطانيا، إذا كان طيار أو فني يذهب دبلوم، وإذا كان جامعي يذهب ماجستير. الحقيقة يعني بدأنا بداية طيبة، ثم توالت المشاريع في هذا المجال. أثناءها في أغسطس 1990 كنت في الغاط الأربعاء مساء، وكان هناك توتر بين العراق والكويت، وكنا نتحدث في المساء وقالوا فشلت المفاوضات بين ولي عهد الكويت ونائب الرئيس. قلت أنا لا يمكن تقوم الحرب، لا يمكن أن تغزو العراق. قال لماذا؟ قلت يا أخي 8 سنوات كانت في حرب العراق مع إيران، ولولا الله سبحانه وتعالى ثم دعم المملكة والكويت لانهارت القوات العراقية، لأن الكويت فتحت لها أجواءها وأراضيها والمملكة بكل ما تملك، لا يمكن. وفي الصباح الباكر جاءني اتصال، وينك؟ في الغاط. قال الآن تأتي إلى الرياض بأسرع ما يمكن، تلبس البدلة الميدان وتعال للقيادة. فعدت في الطريق أسمع الإذاعات، من معنا من ضدنا، ما هي زي ما يقول السيناريو الذي ستكون عليه هذه الحرب. فكنت أتذكر يعني بيت لذلك البدوي الذي يقول حنا حزامك لا عود ذيب للذيب، وحنا يمينك لا رقص كل شيطان. فكنت أقول يعني هذا الوطن أرواحنا فداء لك. لا، ذهبت إلى هناك، وخلال 10 أشهر لم أذهب إلى البيت إلا بس لتغير أو يعني ترتاح قليلا وتعود إلى الوزارة. وكنت أتألم في كل يوم حينما ترى هذه الأعداد الهائلة من الطائرات تذهب وتدمر هذه القدرات التي بنيت من عشرات السنين في العراق وهذه الصحراء التي تلوث، لكنه العبث وحماقة الدكتاتور أعطى فرصة على طبق من ذهب لتدمير قدرات العراق. بعدها انتقلت كقائد قاعدة للرياض الجوية، ثم رئيس هيئة استخبارات القوات الجوية، وانتقلت أخيرا إلى كلية مكفيصل الجوية. والحقيقة كان هذا بفضل ثم فضل معالي الفريق، هو الذي رشحني لهذا المنصب. وهناك وجدت نفسي بالكلية، لأن فيها الطيران وأنا أعشق الطيران، فيها التعليم وهو من أحب الأمور إلى نفسي، وفيها الرياضة والطلبة والعسكرية. فالكلية فعلا يعني تجد نفسك إذا كنت محبا لهذه الأشياء. في الكلية وجدت أن هناك أشياء كثيرة تحتاج بعضها منذ كنت طالب لابد من تغييرها، مثل الألفاظ النابية بين الطلبة، وأحيانا تلقاه مثلا حتى صف ضابط أو ملازم قد يستخدمها، وكلمات ما أدري من فين جتنا يعني، لكنها كلمات نابية تقال للطالب وقبل بها. فأنا طلبت أن توقف تماما ويجازى كل من يتلفظ بمثل هذه الأشياء. نعم، أيضا كان هناك عزوف عن الطيران من بعض الطلبة، فإذا أردت أن تحل شيئا فادرس بطريقة علمية ما في ارتجال. فأخذت استبانة واستعنت بأساتذة من الكلية ومن جامعة الملك سعود، وبدأنا نضع أسباب العزوف عن الطيران، وتجمع الاستبانة من كل الطلبة، واكتشفنا أشياء مهمة جدا قمنا بإصلاحها، وفي النهاية ارتفعت النسبة يمكن من 10% فقط، كان فيه نسبة العزوف كبير جدا إلى أن أصبحت نسبة الطيارين مع مشغلي الأسلحة أكثر من 50% يعني في هذا. فالحقيقة يعني أيضا أعدنا بعض الأشياء الكلية، أعدنا بعض الفنون ونشاط الثقافي والأشياء هذه كلها، لأني وجدت أنها مهمة للطلبة. حينما يقف على المسرح الطالب تعني له الشيء الكثير وترسخ في ذهنه، وتستطيع أن توصل رسائل كثيرة عن طريق المسرح. آخر محطاتي هو الحقيقة التقاعد، وتعلمون دائما العسكرية بنيت على التجديد، بنيت على أن تكون دائما يعني من ميزاتها دائما الدماء الجديدة. وأنا مريت على كل تقريبا قائد القاعدة ومدير إدارة ورئيس هيئة وقائد الكلية، فترجلت، ومن اليوم الأول الذي تقاعدت فيه بدأت أكتب في كتابي عشت سعيدا. اليوم الأول 1/7 بدأت في الكتابة، وقد جمعت مواد خلال 10 سنوات السابقة أو أكثر، وكتبته لأنني قلت يعني 35 سنة في القوات الجوية خسر علي الوطن الشيء الكثير، دورات بالملايين خاصة الطيران مكلف جدا، طالب الطيران يكلف أكثر من طالب الطب يمكن بضعفين أو ثلاثة. نعم، لأن الرحلة الواحدة مكلفة جدا في الطيران، وكل طالب له معلم واحد مدرب. نعم، فأيضا الدورات الخارجية مكلفة جدا والتمارين الجوية، فقلت لابد أن أضع كل هذه الأشياء في كتاب. وأيضا كان هناك مثل حفظته يقول إذا أردت أن تعمر الأرض، مثل صيني، عليك أن تقوم بثلاثة أشياء، هو أن تكون أسرة، تتزوج وتكون أسرة، وأن تزرع شجرة، وأن تكتب كتاب. فقررت أن أكتب الكتاب. وأيضا مثل آخر يقول إذا مات عجوز ماتت معه مكتبة كبيرة، ولذلك عرفت أن كل ما تعلمته سينتهي، وقلت سأكتب هذا الكتاب حتى لو لم يقرأه إلا أبنائي وأحفادي يكفيني. والحمد لله كتبته، وأنا أنصح كل واحد أن يكتب. صدقوني لو رأيتم النسخة الأولى أو اللي هي المسودة الأولى فيها الكثير من الأخطاء، الإملائية واللغوية، لكني أعطيتها قريب لي ضليعا في اللغة العربية وصحح وأعدت ثم صحح وأعدت وأعطيتها شخص آخر، ما رأيك في كذا ما رأيك في كذا، حتى وجدت أنها يعني تستحق أن تنشر ونشرتها ونشرت الكتاب. وهذا الكتاب أنا أعتقد أنه من أفضل الأشياء التي عملتها في حياتي. الآن طبع منها أكثر من يمكن 8000 نسخة، يمكن ثلاث هذا، والطبع الرابع إن شاء الله الآن عند العبيكان. كتب عنه معالي الدكتور عبد العزيز خويطر كتاب الحقيقة، يعني ما كنت أدري ولم أهدي الكتاب له، وإنما أهدي له من شخص آخر، ويقول ولم يخبرني أنه كتب الكتاب ولم يعرفني، لكن يقول قرأته مرة أولى فوجدت أنه يستحق مقال، ثم قرأته مرة ثانية وقلت يستحق مقالات، ثم قرأته ثالثة فقلت يستحق كتاب. وأتى إلي في بيتي ومعه زميلنا الدكتور الأستاذ حمد القاضي، وأيضا زميل آخر هو سليمان الوايلي صاحب مكتبة التراثية، وأعتقد أن الأخ سليمان هو الذي أهدى له الكتاب. فأيضا الكتاب عرفني بوزارة التعليم العالي، حينما قرأوا الكتاب طلبوا مني أن أذهب إلى أستراليا ونيوزيلندا وماليزيا وأعطي محاضرات للطلبة في الصيف، وذهبت إلى هناك وتحدثت مع الطلبة على مدى أكثر من عامين، وقد أكررها إن شاء الله. والسبب تلك المناطق لأن صيفنا هو شتاؤهم، فالطلبة موجودين يكونوا هناك، بينما في الصيف اللي في الغرب أكثرهم يرجعون، خاصة البكالوريوس اللي أنا أحرص عليهم. وتحدث إليهم وتحدث إلى الطلبة لأشياء كثيرة، ومن أهمها اللي هو المحرمات، التدخين، المخدرات، أيضا أن الغرب أو من تذهب إليه لديه ثقافة لديه علم، فاستفد من أفضل ما لديه واترك السيء في هذا الجانب. فقبل 4 سنوات جاءني اتصال من الديوان الملكي أن خادم الحرمين قد عينني في مجلس الشورى، فكان بالنسبة لي تكريم. وقبل 2 شهر أعيد ترشيحي أيضا لمجلس الشورى، والآن أنا أيضا في اللجنة الأمنية. في الحقيقة في النهاية ودي أقول أنا أمنيتي أن أرى المملكة في مصاف الدول المتقدمة، ولن تكون كذلك إلا إذا بذل كل منا ما يستطيع ويبدأ بنفسه. أهم الأمور هو التربية والتعليم، والتربية والتعليم تبدأ من البيت. وأنا أكتب في جريدة الرياض وأكتب كثيرا عن التربية والتعليم، وأكتب عن الصحة والأمور الاجتماعية وعن البطالة وكذا، لكن دائما أحب أن أصحح أيضا بعض المفاهيم خاصة للطلبة. أحيانا يخلطون بين التوكل والتواكل، فتقول له اعمل هذا الشيء ولا لا تسرع، مثلا يمشي 180 كيلو ولا شيء، أو لا تدخن. يقول زي كما يقول لا يقول لن يصيبنا إلا ما كتب لنا، ما جايك إلا الله كاتب. قلت يبخي هذا تواكل وليس توكل، اعقلها وتوكل. أما أن تترك الأمور ستصاب، الله سبحانه وتعالى أعطاك العقل لتستخدمه لتفكر في هذا الشيء. فهذه دائما شخص تجده مفرط في السمنة ويأكل ثم يذهب إلى الحلا، أقول له يا أخي رفقا بنفسك، فيقول ما عليك لو تبي دقيقة ما ترح تأخر عن أجلك. قلت يا أخي الله سبحانه وتعالى نعم عليك أن تأخذ بالأسباب، تأخذ بالأسباب، والله سبحانه وتعالى إذا عملت كذا يكون كذا وإذا عملت كذا يكون كذا، فما في شك. لكن فيه يعني سوء فهم لهذا الشيء. يعني فيه قانون عندنا في الطيران اللي قانون مرفي اللي يقول إذا كان هناك مجال الخطأ فسيحدث، إذا تتهور وتسرع أو تدخن بشراهة أو تهمل نفسك وتكون كسول تعرض لأمراض القلب ومشاكل أخرى وأشياء كثيرة. ولذلك علينا أن نأخذ بالأسباب. أيضا محاربة سلبية المجتمع، الفساد بأشكاله المخدرات، البطالة مشكلة كبيرة وهي مهمة كل شخص منا. أيضا الاحترام يجب أن نعمم. أنا عندي في تويتر موقع، وأنصح يعني أدعو كل إنسان أن يزور الموقع، هو مكتوب at Abdul Saadun at @abdulsaadun at Abdul Saadun. ودائما التغريدات هي عن الحب وعن الرياضة وعن القراءة وعن التسامح وعن احترام الآخر، مهم جدا. الوطن لا يبنى على التفرقة، الوطن وحدته لا تبنى على التفرقة، لا على أساس مناطقي ولا على أساس قبلي ولا على أساس فئوي ولا مذهبي. يجب علينا في هذا الوطن، نحن في بوتقة واحدة، نحن في قارب واحد. أي تفرقة تعطي فرصة للآخر من خارج المملكة أن يتدخل، ولذلك علينا دائما أن نفكر في هذا الوطن، لأنه ليس لك يعني هو الملجأ بعد الله سبحانه وتعالى هو بلدك ووطنك. فأنا دائما أركز على هذا الشيء. أنا الحقيقة ما أدري عن الوقت، لكنني أشكر الإخوة وأشكر الحضور وأشكر من دعاني، وأستقبل مداخلاتكم وأسئلتكم. شكرا جزيلا.
جزاك الله خيرا سعادة اللواء طيار عبد الله السعدون في هذا الموضوع المهم. عشت سعيدا، وهي حصيلة تجاربه من الدراجة إلى الطائرة. اختصر لنا تلك المحطات والتوجيهات والقواعد، وأنا أخذت بشرطه فكتبت جل هذه المحاضرة النقاط. حقيقة طوف بنا في عدة محطات، ثم بين كل محطة يخرج لنا قاعدة مهمة جدا. ولعل من باب التذكير هو ذكرنا سعادة اللواء بشرطين، من يذكرهما؟ الشرط الأول شرط الكتابة، الشرط الثاني لا وضع الهدف، هذه قاعدة. الشرط الثاني التكرار، التكرار كما يقال يعلم الشطار، هذه دائما نستخدمها كمدرسين، نستخدمها مع الطلاب. فحقيقة كانت بداية المحاضرة أسس على هذه القاعدة، ثم ذكر عدة قواعد حقيقة كلها تحتاج إلى دورات كما تلاحظون. إذا أردت أن تبني نظاما أعد لهذا النظام رجال، ثم أشار إلى تحديد الهدف وأهميته وقواعد بين محطاته وتجاربه. حقيقة هذه الجلسة تعتبر حصيلة تجارب، فجزاه الله خيرا على استجابة الدعوة وأن أمتعنا بهذه التجارب الحية الواقعية، لعلنا نستفيد منها بإذنه تعالى. في أولى مداخلات هذا اللقاء الطيب مع عميد هذه الثلاثية الأمير أحمد بن بندر السديري، فليتفضل مشكورا.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أشكر معالي اللواء عبد الله السعدون عضو مجلس الشورى على هذه الكلمات والسيرة العطرة التي عشنا معها، وهي خلاصة كفاح لسنين طويلة من التعليم والعمل والعلم النافع والفوائد الطيبة التي لخصها لنا بهذه الخلاصة المفيدة القيمة، وأيضا بالكتاب المفيد الذي ألفه في سيرته الطيبة العطرة المباركة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بعلمه وتجاربه وجهوده، وشكر الله له على تلبية الدعوة وحضور هذه الندوة المباركة التي يرد إليها العلماء والمختصين والمسؤولين والخبراء وجميع الفئات المجتمع ليفيدوا ويستفيدوا. وهذه الندوة المباركة لله الحمد مستمرة منذ قرابة 25 عاما، وهي إن شاء الله منبر علم وثقافة وعلم ينتفع به إن شاء الله. فنسأل الله للجميع الفائدة والعلم النافع، وأرحب وأشكر ضيوفنا الكرام الذين حضروا وفرغوا من أوقاتهم الثمينة للمشاركة في هذه الندوة المباركة، وأرجو أن نستفيد جميعا من هذا اللقاء. وأيضا أشكر كل من يتابعنا على المواقع الإلكترونية وصفحة التويتر والفيسبوك والواتساب، وأيضا أشكر زملائي الذين يبذلون جهودا كبيرة لنجاح هذه الندوة والتنسيق مع الخبراء والعلماء والمسؤولين في المجالات المختلفة، وهم الأستاذ عبد الله الراشد مدير هذه الندوة، والأستاذ أحمد الخليف المدير الإعلامي، والأخ أبو هاني مخرج هذا اللقاء، والأخ ماجد التوم أيضا، والجميع من يشارك ويساهم في هذا المنتدى المبارك. وأتيح الفرصة لضيوفنا الكرام للمشاركة والأسئلة والمداخلات، وشكرا.
شكر الله لك عميد الثلاثية الأمير أحمد بن بندر السديري على هذه المداخلة الطيبة. المداخلة الثانية مع سعادة الفريق معالي الفريق عبد العزيز بن محمد هنيدي، فليتفضل مشكورا مأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على القائد والمعلم الأول محمد صلى الله عليه وسلم. أولا أحمد الله تعالى وأقدم شكري للأمير الكريم عاشق الثقافة الأمير أحمد السديري الذي فتح أبوابه ونفسه وأكرمنا الحقيقة وجمعنا هذه الربع قرن، وأتمنى من المستفيدين أيضا أن يتذكروا هذا الرجل ويدعوا له بالتوفيق والسعادة وأن الله يحقق آماله ويجزيه خير الجزاء. وأشكر أيضا الأخوان زي ما تفضل اللي ساعدوا في إدارة الجلسات والتصوير والأمور هذه اللي حنا ما نعطيها حقها كثير. الحقيقة اللي حبيت أن أقوله، طبعا شهادتي في أبو نايف يعني مجروحة بحكم العلاقة الطويلة اللي يمكن 35 سنة، لكني أنا والله سعيد وفخور بهذا الرجل، وأيضا فخور به بالأسرة وبالغاط. وهو قال يعني تنتج رجال أيضا تنتج نساء، أيضا الوالدة هي واحدة يعني من النساء، فالأم لها دور كبير جدا. حتى في لما تقرأ هذا تجد أنها كان يسبح في البير وبعدين مسكته وطلعته وقالت لا تغرق مثل ما غرق أبوك، فهذه يمكن كمان من الأشياء الجميلة جدا يعني. حتى سحبته هو كان معه لابس فنيلة وسروال طويل. الشيء اللي أيضا أحب أذكره في هذه المناسبة الطيبة أنه عندنا المجتمع، وأنا مريت بهذه المرحلة، يعتقدوا أن العسكريين هذولا بعيد عن الثقافة، وأن هذا العسكري إنسان ثابت استعد عادة سر ولبس البدلة، حتى بعضهم يقول لك النجوم اللي عليه حديد كلها شايف نفسه أي شيء زي كذا. لكن الحقيقة أنا وجدت أنه فعلا العسكريين يعني لا شك حتى تغير مفهومهم كثرة الحقيقة المعرفة وكثرة كذا إلى آخره، ولكن أحيانا يحصل أن الإنسان خاصة إذا كان في عمل مهم جاد مثل الطب مثل الطيران مثل الأشياء، تجد الإنسان نفسه وخاصة إذا كان مخلص النواحي الأدبية والثقافة تحجب. إذا انتهى من مرحلة وإذا اكتشف الستار عن المواهب، الثقافية. يعني شوف هو كان يكتب يعني الموهبة موجودة تبرز أحيانا ثم تختفي مع كثرة العمل، خاصة الإنسان اللي في عمل مهم جدا. يعني فعلا لما تقاعد شوف قال كلمة في أول يوم فكر في الكتابة، لأنه الناحية المحبوسة كانت أيضا بسبب العمل وطبيعته بدأت تطلع تظهر. هذه أعتقد حاجة مظهر شيء. وعشان كذا الحقيقة العسكرية أيضا بسبب الإقدام والشجاعة والخاصة في مجال الطيران واحترامي طبعا تخصصات الهندسة والطب والأشياء دي كلها، ما حد اختارها ويسلكها إلا هو رجل عنده هدف أو يسفل عليه يحط الهدف، لأنه اختار شيء. وأسف أحيانا تشوف واحد يقول لك أنا أبغى أروح كلية الآداب، مع احترامي الآداب طبعا ولا كليات أخرى، لكن الإنسان اللي يحاول دائما يأخذ ثانوية ويحاول يأخذ علمي. ولا أطعن حقيقة أصله، ما نستطيع إحنا بالقلم أنت تكسب معارك كثيرة وبالسلام وبالنقاش وبالقانون تكسب، ما أقول لا، لكن إحنا إيش الحاجة اللي نحتاجها نجي نفكر فيها. أيضا من الدروس اللي ذكرها اللي هو عبد الله جزاه الله خير أهمية القراءة، وهذا مضبوط وكلنا نعرف كلمة اقرأ، إن أول ما إحنا كأمة إسلامية نفكر في هذا الشيء دائما، وضع الهدف بخطة زمنية. بعدين موضوع السلامة هذا شيء مهم جدا يدل على الحضارة وإنك حارس إيش حواليك. كثير ناس يطيحوا في الحمامات حقتهم خاصة كبار في السن بسبب ما في جلدة، الجلدة هذه اللي تنحط عشان ما يزحلق الإنسان، ويكون البلاط نفسه ما هو ناعم حرش وهي ما تكلف شيء. شوف أشياء بسيطة. أيضا عندك صندوق مثلا الإسعافات الأولية، طفاية حق الحريق يجب تختبرها تأكد من أمور السلامة دي، هذه تدل على الناحية الحضارية. وهذا الكلام اللي يتكلم فيه اللي المحاضر جزاه الله خير. أيضا وجود قدوة حسنة. شو لما سمع الطالب هذا، يعني شوف الإنسان لما يعيش يعني تلاحظ في سيرته أنه كان يعرف اللي بيدور حواليه، هذا الشخص اللي يقرأ القرآن كذا ويغني أيضا، يعني هذا التفت انتباهه. بعض الناس يقول لك شيء عادي، يعني فالإنسان يعني يجب أنه هو يعيش حواليه ويشوف الأشياء وتأثر بالأشياء الطيبة وابتعد عن الأشياء السيئة. أهم الرياضة. شوف ما شاء الله تبارك الله، أنا واحد كان يقول لي جانا في جمعية المتقاعدين جزاه الله خير، ونعتبر هو يعني سفيرنا في مجلس الشورى أساس مشاكل المتقاعدين والآخره، فكان واحد يقول لي والله صحته طيبة. قلت السر في أنه الاستقامة ناحية الروحانية والليش الرياضة، أنه يدفع ثمن ضريبة زكاة الصحة بأنك تهتم بالرياضة. علاقتي الحقيقة أيضا بأبو نايف الحقيقة كانت كثيرة جدا، وكان أيضا حاجة مهمة جدا، كان مدرس طيار على الفا 5، وأنا كنت قائد القاعدة في الطائف قاعدة الملك فهد، وكان هذا وأنا أكررها كثير كل ما أنا أجي أحيانا في العصر أو بعد المغرب في المكتب، أجي أنه أحيانا ينسل ويجيني ويقول لي شوف هذه قائمة بالأشياء المهمة خذ بالك يا أبو عمر فيها. فيعني أنا أذكر هذا الكلام، وفعلا يعني زبدة الكلام فعلا اللي أنا شاحط اللي هو موضوع الاستقامة، هذا مهم جدا يعني، وكان معتدل لا يزودها ولا نقصها. القراءة وهذا شيء جديد، وحتى الإنسان يتعلم، ترى بعض الناس ما هو كريم لكن ممكن يتعلم الكرم بمعرفة الكرم وأهميته كذا، إذا كان ما هو صبور يتصبر حتى يصير صبور. العمل وإنتاج الضياقة. أيضا نظام حياة الإنسان، بعضنا كثير إنه يسهر كثير لكن ما يضع برنامج إنه أنا أحط رأسي على المخدة أو أحطها أقرأ كتاب جنبي أحطه على أساس إن يجيني النوم من الساعة 11 مثلا. بعضهم واحد يقول 11 يقول لك أنا ما ينزل دجاج أنا يعني أنت إيش 11 حتى تدق عليه ويقول جماعة والله نايم، هذا 10 يقول إيش بك يعني. وهذا شيء غريب، السهر من أخطر الأمور اللي تعاني منها الدول الصناعية كلهم. لا يمكن حتى إذا شافوا ولد، والله إذا لاحظت الشيء ده اختلط فيهم، شافوا ولد الساعة 9 سهران يقول هذه سوء تربية على طول. الولد لازم ينام لأن يحتاج 8-9 ساعات. إحنا نهمل. والإجازة أحيانا إجازة حقتنا اللي نأخذها نستمتع بها خميس الجمعة أو حتى الإجازة نأخذها للنوم. حتى والله بعض الأجانب لا يقول أنتوا الآن في مرحلة النوم، خميس الجمعة نوم، هذا ما يجوز. خذ حقك وتقوم الصباح يا أخي، روح قضي، روح امشي، روح تمشي، استفيد من إجازة حقك. فنظام حياة، متى أصحى متى أنوم، لا يمنع طبعا أنه في مرونة أيضا كمان الجدية. وأنا متأكد الكلام هذا كان بحكم إحنا سعوديين وكذا، طيارين مقاتلين يطيروا طائرة الفا 15 2.5 سرعتها سرعة الصوت، فكان من الزملاء نقول لهم ترى حتى لو كان عندك ضيوف وعندك رحلة صباح نام لازم تنام. وبعضهم فعلا يستأذن يا جماعة ترى أنا عندي رحلة طيران أرجوكم، يخلي ولده كذا ويهي ذا. وترى أيضا كما معنا فيصل ابن هذا وهذا شيء طيب، وأنا متأكد إنه إن شاء الله الأسرة اللي هذا من بناته هذا إن شاء الله يكونوا قدوة حسنة لهم. آخر نقطة وأنا آسف للتطويل، بس عجبني الحقيقة هذا الموضوع اللي هو قال يعني لازم إحنا خاصة المملكة العربية السعودية بهذه القيادة الحكيمة وهذه الأسرة اللي إحنا من من مننا وفينا، يعني ما هو استعمرونا وإحنا نرفع على إله الله محمد، لازم نكون إحنا قدوة ونحس بهذه القدوة، ونفروض نكون أحسن دولة وأفضل شيء، ولنا كل ما لك نعمة لك حسات، فيجب عليك أنك تأخذها وتذكر الآية العظيمة جدا أنك أنت تحب إن أكرمكم عند الله أتقاكم، والسلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير معالي الفريق على هذه المداخلة الطيبة وهذا التأكيد لهذه التجارب، وخاصة فيما يتعلق بالنظام والاستقامة، وهو ما تميز به ضيفنا الكريم. يتفضل شاعرنا الشاعر جميل الكنعاني في قصيدة بعنوان سارق الهدية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أولا أشكر صاحب السمو الأمير أحمد على دعوتنا الدائمة وتكريمه لنا، وأشكر المحاضر الكريم اللواء الطيار عبد الله السعدون، والذي لخص لنا تجربة جديرة بالاهتمام والدراسة الحقيقة. وأنا بالصدفة لي ابن طيار الآن بالسنة الثانية من الطيران، وهو يقود الطائرة قبل أن يقود السيارة، وأسأل الله أن يكتفي أثرك الكريم إن شاء الله. الحقيقة القصيدة كتبتها قبل سنتين وعدة شهور، وهي تخص موضوع حصل معي هنا، ولكن كنت لا أريد أن أقرأها، ولكن لست أدري، رأيت من الضرورة أن أقرأها لسبب ما. القصيدة بعنوان سارق الهدية أو سارق الفرحة. عندما افتتحت هذه الندوة في أول يوم، تم تكريمنا من قبل سمو الأمير، نحن الشعراء الثلاثة الذين حضروا الأمسية وقدموا لنا هدايا رمزية، ونحن في العشاء قام أحد الإخوة الكرام بحمل هدية والخروج بها، ولست أدري من هنا على أي حال، ولكن أنا كتبت قصيدة ويجب أن تقرأ الحقيقة لا مسامحة أكيد إحنا لكن الشاعر دائما يسجل المواقف الخاصة والعامة، كما نسجل للأمة نسجل لأنفسنا برضو. هذه القصيدة بعنوان سارق الفرح أو سارق الهدية، أقول فيها: بالأمس قد نلت الهدية من صاحب النفس الأبية، في قصر أحمد أعطيت من كفه تلك الندية، في الله نحن نحبه جم الخصال الأريحية، من أسرة مرموقة بالجاه نعرفها غنية، من أسرة مرموقة بالجاه نعرفها غنية، والكل يأتي راضيا يشتاق طلعته البهية. والشعر ضيف المنتدى وأنا هنا ضمن الرعية، والشعر ضيف المنتدى وأنا هنا ضمن الرعية، دوما أبث مشاعري أشدو بأنغام شجية، أيحس سارق فرحتي بالفوز إن كنت الضحية، بعد العشاء فقدتها بين الجماهير الفتية، فبحثت دون هوادة من أجل تحديد الهوية، ماذا جنى ذاك الذي قد ساق لي بعض الأذية، غيظ الحسود يدوره تكرمنا بين البرية، فاللص مارس جرمه عفوا على التعابير فاللص مارس جرمه عمدا وترفضه البقية، أي يجيز خسة فعله وحسابه عند المنية، شيطانه أغوى له بوساوس أو سوء نية، والجن أوغر صدره ليكيد بالحيل الذكية، وجلا يفر كثعلب وانسل يزحف مثل حية، جنح الظلام يلفه في الليل من هول القضية، من ذا يبيح تصرفا أخلاقه رهن الدنية، أرسى سلوكا شائنا من صنعة الأيد الخفية، هذه الفعال ذميمة ضدي وأحسبها قوية، أبلغت أحمد فانبرى واستاء من سلب الهرية، فأتى بحل عاجل وأجل ضعف العطية، إن الكرام طباعهم، فأتى بحل عاجل وأجاز لي ضعف العطية، إن الكرام طباعهم وقلوبهم تبقى وفية، فالشكر لله الذي خلق النفوس الآدمية، والدين من حسناته ألغى الجهالة والحمية، والهدي شرع محمد، وإليه أزل بالتحية وشكرا.
الشاعر دائما يخيف السؤال ما رأيكم يا دكتور أو يا سعادة اللواء في معضلة الحدود مع اليمن وما يكتنفها الكثير من الأخطاء المحتقة بأمن هذا البلد وشكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أنا الحقيقة أهتم باليمن وشكرا للسائل، وكتبت قبل 3 سنوات مقال، ويمكن أي واحد يدخل مثلا كان في الشرق الأوسط كنت كاتب خوفي عليك وخوفي منك يا يمن. أنا أعتقد أن مشكلة اليمن ما تحل إلا داخليا، والآن عندهم مؤتمر للحوار، لكن أأمل إن شاء الله أن يحكم العقل. هناك من يريد الانفصال، وهناك تدخلات من إيران، وهناك تبدأ أيضا العصابات بتهريب من أفريقيا ومن اليمن إلى داخل المملكة. ومن الصعوبة جدا إذا كان جارك يعاني من مشاكل، من حرب أهلية، من فقر، من كذا، إلا وتصاب بالمشكلة. فأنا أعتقد أننا يعني، والآن دول مجلس التعاون مع دول أخرى يحاولوا، والحمد لله يعني أنا أعتقد وجود أيضا القبائل رغم ما لهم مشاكل أيضا له فوائد، أنهم ضبطوا الشباب ولم تنجرف إلى حرب أهلية الحمد لله. هذا يعني يحسب لليمن، ولكن أولا يجب على الحكومة السابقة أن تبتعد عن هذا، لأن هناك تدخلات من الرئيس السابق، وهناك تدخلات من إيران، وهناك يعني في أشياء كثيرة. ولكن أنا أعتقد أن الحل هو في الداخل، وليس المملكة تحاول، لكن لابد أن تتأثر إلا إن شاء الله إذا ساد الأمن. وأنا أقول يعني من زار دولة مثل سويسرا يعرف أنها دولة بثلاث لغات وبمذاهب مختلفة وبكل شيء، ولأن أصبحت دولة نموذجية على مستوى العالم. ما جاء من فراغ، بعد يمكن 150 سنة من حروب أهلية أخيرا اقتنعوا أن يجب أن نعيش مع بعض، وقد تكون كونفدرالية، قد تكون فدرالية، لابد، لكن لابد أن, 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 أن نعيش في أمن وفي سلام وقبول للآخر. شكرا.
المداخلة ربما الأخيرة لضيق الوقت، ونرجو التقيد بالوقت، مع الشيخ غازي الوادعي، فليتفضل مشكور. نعم، 3 دقائق.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد الشكر لله عز وجل ثم لرائد هذه الجلسة، الحقيقة الطرح كان طرحا جيدا، ومر بمحطات يعني من ضمن المحطات التي لفتت نظري هي ذكر والدته، وهو ما ذكرني بأم سفيان الثوري المحدث المعروف الذي خرج من تربية هذه الأم العجيبة، عندما كانت تقول له وهو عمره 10 سنوات تقول: يا بني أطلب العلم وسوف أكفيك بمغزلي هذا، واعلم أنك لو حفظت 10 أحاديث ولم تغير من هديك ولم تغير من سمتك فاترك الحديث، فاترك العلم على جنب. فهذا ذكرني حقيقة بهذه الأم المنتجة التي أخرجت سهم لهذه الأمة. فمن النساء من تخرج أسهم يعني يكون لها بصمات في هذا المجتمع، ومن النساء من تكون عبء بما تخرجه. النقطة الثانية وهي سؤال أسأل اللواء، وهي الطائرة من غير طيار، فهل تقنية الطائرة من غير طيار الآن في هذا الزمان هل هي يعني فعلا حقيقية أم أنها دعاية، وهل هي تخترق يعني بالفعل يعني من المجال القريب إلكترونيا؟ نعم، والله أعلم، وصلى الله وسلم.
شكرا. وطبعا الآن الطائرة بدون طيار أثبتت وجودها، والآن على سبيل المثال التي الآن مثلا في أفغانستان أو في أماكن أخرى من العالم تجد أنها مثلا في أفغانستان لكنها تدار من قاعدة في فلوريدا في أمريكا عن طريق الأقمار الصناعية. وهي ترسل الصور إلى هناك وتحلل وتعمل استخبارات وتعمل الاتصالات، وهناك طيار. لكن الميزة أنها إذا ضربت أخرجوا الطائرة الثانية وهذا. لكن هي الآن تقريبا التوجه هو للطائرات بدون طيار، لكن لا يعني أننا سنستغني عن الطائرة بالطيار، لأن وجود الإنسان ضروري في كثيرا من هذا، حتى في المصانع وفي غيرها وفي كل الأشياء هذه لابد وجود الإنسان. لكن هناك مهام أخرى قد يقوم بها الرجل الآلي أو قد تقوم بها الطائرة بدون طيار. أنا أرسل لي واحد في الواتساب عن طائرة الآن من الإمارات، الإمارات الآن بدأوا هذا بصناعة طائرة بدون طيار. إسرائيل من الدول المشهورة في هذا الجانب، أمريكا طبعا لها يعني باع طويل، وهناك أيضا ممكن تكون طائرات استطلاع كبيرة وتبقى ساعات طويلة في الجو. لكن الاختراق يعني بالنسبة إلكترونيا والأشياء هذه كلها حسب تصميم الطائرة وحسب ما تجهز فيه الطائرة وحسب الدولة. يعني إذا كان لديها استخبارات جيدة تجمع معلومات وتحلل وتبرمج تستطيع أن تتعامل مع هذا. الحرب القادمة أيضا هي حرب إلكترونية، يعني يجب أن نكون حذرين لأنها ممكن أن توقف أشياء كثيرة مثل البنوك، مثل المستشفيات، مثل محطات تحلية المياه، محطات الكهرباء، أشياء كثيرة ممكن تتأثر، كل شيء أجهزة إلكترونية ممكن تتأثر. وشفنا يعني إحنا الآن هي حرب قائمة بين الدول خاصة اقتصاديا اللي هو سرقة المعلومات. شكرا.
بارك الله فيك على هذه الإجابة سعادة اللواء. وفي ختام هذا المجلس لا يسعنا إلا أن نشكر ضيفنا الكريم سعادة اللواء الطيار عبد الله السعدون في هذا الموضوع المهم، وهو حصيلة تجاربه في محطاته في هذه الحياة التي أسعدنا فيها، وبين لنا قواعد أساسية وعنوان اللقاء الذي عشنا طوال هذه الفترة والدقائق المعدودة التي مرت سريعا وهي ممتعة، هو العنوان عشت سعيدا. فلعل بإذن الله استفاد من هذا، وتنزل هذه المحاضرة في موقع الثلاثية وموقع الألوك على رابط، وربما كذلك ينشر في صفحة تويتر وسيدي فيما بعد إن شاء الله إذا جمعت هذه المحاضرات. نأمل متابعة صفحة حساب الثلاثية بعنوان ثلاثية السديري. ومن البشائر قد أفدت أبو بندر اليوم أمير أو عميد هذه الثلاثية أن الموقع ربط بالصفحة، فإذا دخلت الموقع تجد صفحة تويتر التغريدات الموجودة. نأمل المتابعة لمن له باع أو دخول في صفحات تويتر، نأمل متابعة هذه الصفحة صفحة الثلاثية أو تحريك المتابعين ممن تعرفهم. الآن وصل عدد المتابعين في صفحة ثلاثية السديري 177 حتى الآن، عدد الذين تابعتهم أو تابعهم هذا الحساب 201، عدد تغريدات 582. نأمل أن يزيد هذا الرقم بجهودكم وتشجيعكم ومتابعتكم. وللتو صورت هذا الكتاب وأدخلته أو بعثته كتغريدة في صفحة الثلاثية. نشكر الجميع ونشكر المتابعين لنا، ونشكر من حضر ومن شارك ومن داخل، ونشكر أمير أو عميد الثلاثية الأمير أحمد بن بندر السديري الذي فتح هذا المنتدى ودعمه وشجعه، كما نشكر ضيفنا الفاضل. وجزاكم الله خيرا، صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا، والأمير يدعوكم إلى مائدته.